بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: كتاب الأطعمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم شرع رحمه الله في عدة كتب ذيل بها ربع الجنايات، وذيل بها كذلك مباحث الفقه التي جاءت في هذا الكتاب المبارك. وتبقى معنا خمسة كتب، هي كتاب الأطعمة، وكتاب الأيمان، وكتاب القضاء، والشهادات، والإقرار. وقوله هنا رحمه الله كتاب الأطعمة، الكتاب بمعنى المكتوب يعني المجموع، والأطعمة جمع طعام، وهو ما يؤكل ويشرب ويتقوى به البدن. أي سأذكر لك في هذا الموضع المسائل المتعلقة بالأطعمة، وهذه المسائل رؤوسها خمسة: ما يحل من الأطعمة، وما يحرم منها، وأحكام الذكاة، وأحكام الصيد، وآداب الطعام والشراب. فأما آداب الطعام والشراب، فمن عادة فقهاء المذهب أن يذكروها في أواخر كتاب النكاح، في باب وليمة العرس، وتقدم معنا على أن بعض الفقهاء يذكرونها في هذا الكتاب، أي في كتاب الأطعمة، وكذلك بعض المحدثين كالبخاري رحمه الله عقد كتابا للأطعمة ذكر فيه الآداب، وذكر ما يحل وما يحرم في كتاب الصيد والذبائح. المقصود أن المصنف رحمه الله في هذا الكتاب سيجمع الأحكام المتعلقة بالمسائل الأربع: ما يحل من الأطعمة، وما يحرم، وأحكام الذكاة، وأحكام الصيد. والأطعمة نوعان: مأكول ومشروب، والأصل في جميعها الحل كما سيأتي. فالأصل في المشروبات الحل، لا يستثنى إلا الخمر والسم والنجس. والأصل في الأطعمة كذلك الحل بأنواعها الثلاثة، فإن الأطعمة جماد ونبات وحيوان، والحيوان نوعان أو ثلاثة: بري وبحري وبرمائي. والأصل في الجميع هو الحل، إلا ما يستثنى كما سيأتي في كلام المصنف رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليه. نعم.
جمع طعام، وهو ما يؤكل ويشرب.
قوله ويشرب فيه إشارة إلى أن الشراب طعام، كما قال عز وجل: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، فالشراب مطعوم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث أبي ذر في ماء زمزم: طعام طعم. فالشراب داخل في هذا، في هذه الترجمة في الأطعمة. والطعام يطلق في بعض الأحاديث على الحنطة خاصة، البر، كما في حديث أبي سعيد في فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر: صاعا من طعام، يعني من بر. والذي معنا هنا المقصود به المعنى العام.
والأصل فيها الحل،
أي في الأطعمة، الأصل فيها هو الحل، وهذا مذهب أكثر أهل العلم وحكي إجماعا، لكن بعض الشافعية نسب العكس لأبي حنيفة. وهذه المسألة يذكر فيها ثلاثة أقوال: أن الأصل في الأشياء الحل، والثاني أن الأصل فيها الحرمة، والثالث التوقف. فينسب للحنفية القول بأن الأصل فيها الحرمة، وهذا الأمر لم يؤكده ابن نجيم رحمه الله في الأشباه والنظائر، فإنه جاء بعد السيوطي الذي ذكر هذا عن الحنفية، ومر معنا في درس الأشباه والنظائر عند قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، وهي من القواعد المفرعة على قاعدة اليقين لا يزال بالشك. ومن فروع هذه القاعدة الحيوانات المشكلة أو النباتات مجهولة التسمية، فإذا قيل فيها أن الأصل فيها هو الحل، بقي المكلف على هذا الأصل وأكل منها، وإذا قيل الأصل الحرمة فإنه يتوقف حتى يجد الدليل الذي يدل على الإباحة. فقوله رحمه الله والأصل فيها الحل، هذا قول الأكثر، وقد دلت الأدلة المتكاثرة عليه. نعم.
لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا.
وقد سيقت هذه الآية مساق الامتنان، فامتن الله عز وجل على خلقه بما خلق لهم مما في الأرض، وقوله جميعا فيه تعميم لجميع ما في الأرض إلا ما استثناه النص مما سيأتي. وقال عز وجل: يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فإذا فما لم يفصله لنا سبحانه وتعالى فهو على أصل الإباحة. وجاء عند الطبراني: إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. وهذا الأصل كما مر معنا في درس القواعد الفقهية هو في الأشياء، وأما اللحوم المستوردة أو غير المستوردة فالأصل فيها هو التحريم عند أكثر أهل العلم، كما قال ابن سعدي رحمه الله في منظومته في القواعد: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا تحل الفروج والذبائح بالشبهات. الأصل في الأبضاع يعني الفروج التحريم، يعني أنها تبقى على التحريم حتى يتبين أن ما سيأكله مذكى أو مصيد وأنه مأكول، فلا بد من اجتماع هذه الثلاثة: أن يكون مأكولا ومذكى أو مصيد، اجتماع اثنين من هذه الثلاثة، فإذا وقع الشك في واحد منها لم يحل. ويستدلون على هذه القاعدة بقوله عز وجل: إلا ما ذكيتم، أي إلا ما تحققتم من تذكيته، والبقية يبقى على أصل الحرمة. وقال صلى الله عليه وسلم لعدي حينما سأله عن الصيد يقع في الماء، قال: لا تأكله، فإنك لا تدري أسهمك قتله أم الماء. أما الأشياء ما عدا ذلك فالأصل فيها من الحيوانات والطيور والنباتات وغيرها، فالأصل فيها الحل كما ذكر المصنف رحمه الله. وقوله الأصل فيها الحل اختلف هل هو أصل لجميع المخلوقين أو أصل للمؤمنين خاصة، فإن الله عز وجل يقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وقيد هذا بسبعة قيود: إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: الأصل فيها الحل لمسلم عمل صالحا، لأن الله تعالى إنما أحل الطيبات لمن يستعين بها على طاعته، وأما من يستعين بها على المعصية فهو يتناول محرما، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك ينبغي المؤمن أن يحذر أن يستعين بما أحله الله عز وجل على معصيته، وهذا من كفرها، يعني من كفر النعمة. قال عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يعني عن شكر الله عز وجل عليه. نعم.
فيباح كل طعام طاهر بخلاف متنجس ونجس.
ثم قال رحمه الله: فيباح، والفاء للتفريع على ما على الأصل الذي تقدم، كل طعام طاهر ويحل لهم الطيبات، واستثنى المتنجس والنجس. النجس ما كان نجسا في أصل الخلقة، والمتنجس هو الطاهر الذي طرأت عليه النجاسة، كطعام يقع عليه بول آدم أو شراب يبول فيه صبي، فهذا لا يشرب لأنه متنجس. والنجس كالخمر على القول بنجاستها، وهو قول الأئمة الأربعة، أو كالميتة فهي نجسة، أو الخنزير، وسيأتي تفصيل هذا. نعم.
لا مضرة فيه،
هذا قيد للطاهر أن لا يكون مضرا، فإن أضر حرم، كالسم فإنه طاهر وهو محرم، وكالدخان في زماننا مشروب لكنه محرم لضرره، وكالمخدرات وإن كانت طاهرة إلا أنها محرمة لضررها. قال الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نعم. احترازا
عن السم ونحوه.
نعم.
حتى
المسك ونحوه كالعنبر فيباح. وحتى هنا إشارة إلى خلاف روي عن بعض السلف أنه منع من المسك في التطيب، أو أن يجعل في بعض الطعام، ووجه المنع أنه دم، المسك أصله من دم، ولأنه أبين من حي، والقاعدة ما أبين من حي فهو ميت، والمسك أصله من دم الغزال كما هو معلوم، نوع من الغزلان يخرج في أسفله فأرة تتورم، وفي بعض السنة يحصل لهذا الغزال ما يدفعه إلى التأذي منها حتى تسقط أو تمسك وتشد بحبل حتى تقطع وتبط، ويستخرج منها هذا الدم الذي هو من أطيب الطيب الذي هو المسك. وبعض الناس في إفريقيا يجعلون لها في الغابات والصحراء، يجعلون لها أعمدة تحتك بها لتنفك عن هذه الفارة، ثم يستفاد منها ويباع المسك. يقول المتنبي: وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. فهذا وجه كراهية بعض السلف له، والصواب أنه جائز، وقد امتدح النبي صلى الله عليه وسلم حامله كالشهيد، قال: يأتي يوم القيامة اللون لون الدم، وجرحه يثغب اللون لون الدم، والريح ريح المسك. وكذا العنبر روثة دابة بحرية مباحة الأكل أيضا على الأصل الذي تقدم. نعم.
من حب وثمر وغيرهما من الطاهرات.
فيباح كل طاهر من هذه بيانية، من حب وثمر، الحب كالحنطة والشعير والذرة والسمسم، والثمر كالتمر والعنب والرمان ونحوها من الطاهرات. نعم.
ولا يحل نجس كالميتة والدم.
ولا يحل نجس كالميتة والدم، ولا يحل طاهر مستخبث كالبول والرجيع، ولو كان البول طاهرا لا يحل إلا فيما يستثنى للتداوي كبول الإبل، وإن كان طاهرا على الراجح فإنه لا يحل إلا لدفع المرض. وكذا الدم، والدم هنا عام، والمقصود به الدم المسفوح خاصة، لأن الله عز وجل قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، يعني المهراق عند الذبح أو عند النحر هذا محرم، وكانت العرب تجمعه وربما أكلته لأنه يتجلط فيؤكل، فهذا محرم. وأما ما يجري في العروق، ما يبقى في العروق، فإنه مباح، قال صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الدمان الكبد والطحال، رواه ابن ماجه، وهذا شبه إجماعنا
لقوله تعالى.
والميتة هي التي ماتت حتف أنفها أو ذكيت ذكاة غير شرعية فهي ميتة. ما ذكي ذكاة غير شرعية كأن تقد الذبيحة من نصفها، أو كأن يذبحها مجوسي أو مشرك أو تارك للصلاة، فإنها كالميتة. نعم.
لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، الآية،
لما فيها من الضرر. والأصل أن كل محرم فهو مضر، والشارع لم يحرم شيئا مباحا من كل وجه، وهذا من رحمة الله عز وجل بخلقه. نعم.
ولا يحل ما فيه مضرة كالسم ونحوه،
هذا بيان لقوله من قبل: لا مضرة فيه، فالسم لا يحل وإن كان طاهرا، كما ذكرنا في الحشيش والمخدرات. نعم.
لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة،
يستثنى من السم وغيره من ما قد يستفاد منه في صنع الدواء، فإذا وضع في الدواء وكان يسيرا فإنه يحل. نعم.
وحيوانات البر مباحة،
بعد أن ذكر الأصل رحمه الله شرع في ذكر الحيوانات، والحيوانات كما تقدم نوعان: حيوانات برية وبحرية، وبدأ بالبرية لأنها أقرب إلى الناس، وإن كان ما في البحر ربما يكون أكثر. قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، فلا يحصي ما في الأرض في برها وبحرها وجوها من الحيوانات والطيور إلا الله عز وجل. ومهما أحصى الناس من هذه الحيوانات ومن هذه الطيور ووصفوا وذكروا من أوصافها، فإنهم يعجزون عن الإحاطة بجميع ما خلق الله سبحانه وتعالى. ولذا فإن العلماء ذكروا أحكام ما رأوا، ويلحق بها ما يشبهها من الطيور أو من الحيوانات. قال: وحيوانات البر مباحة، هذا أصل إلا ما يستثنى. والمصنف رحمه الله استثنى ستة: استثنى الحمر الأهلية، واستثنى كل ذي ناب من السباع كالأسد، واستثنى كل ذي مخلب من الطير كالحداة، واستثنى ما يأكل الجيف كالغراب، واستثنى ما يستخبثه العرب خاصة كالحشرات، واستثنى السادس وهو ما يتولد من مأكول وغير مأكول كالبغل المتولد من فرس وحمار. هذه ستة مستثنى، والبقية بقية حيوانات البحر على أصل الإباحة. فقوله إلا الحمر الأهلية هذا المستثنى الأول، وأخرج بالأهلية الحمر الوحشية وستاتي، فالحمر الأهلية محرمة عند أكثر العلماء خلافا للإمام مالك رحمه الله، فإنه قال تكره. نعم.
إلا الحمر الأهلية لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه.
نعم. ومثله حديث أنس رضي الله عنه، وهو عند الشيخين، والنهي هذا للتحريم، لأن في حديث أنس قال: فإنها رجس أو فإنها نجس. وأمر عليه الصلاة والسلام كما في حديث البراء وفي حديث ابن أبي أوفى وهي من أحاديث العمدة، أمر بها بعد أن غلت بها القدور أن تكفى، قال: فأكفئت القدور بعد أن غلت بالحمر الأهلية، ولو كانت مكروهة فقط لأذن لهم في أكل ما غلت به القدور وكان بين أيديهم. ووجه قول مالك رحمه الله آية المائدة: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا، وهذا من آخر ما نزل. وهي حجته رحمه الله أو حجة بعض أصحابه من المصريين والمغاربة على القول بالتوسع في إباحة الحيوان. والمذاهب مختلفة في هذا الباب، فأكثر المذاهب تساهلاً في الإباحة هو المذهب المالكي، وأكثرها تشدداً في القول بالتحريم هو المذهب الحنفي. ولذا مر معنا، ولعلهم ذهبوا إلى هذا لعل الفقهاء يذكرون الأصل عنهم، أن الأصل في الأشياء التحريم، لما رأوا من تضييقهم في القول بالإباحة، فإنهم يحرمون كل ما لم يدل الدليل على إباحته. وتوسط الشافعية والحنابلة على خلاف في التفاصيل كما سيأتي. فالصواب أن لحوم الحمر الأهلية محرمة لخبثها ولثبوت الدليل الذي ينهى عنها. وأما الحمر الوحشية فهي مباحة، وستأتي إن شاء الله. نعم.
وإلا ما له ناب يفترس به.
الناب هو السن الطويل الذي يلي الرباعية، هذا المستثنى الثاني، ما له ناب ويفترس به، فهذان وصفان: أن يكون له ناب وأن يعدو ويفترس به ويأكل، يكون من أكلة اللحوم. فإن كان له ناب لكن لا يفترس به كالضبع فإنه حلال، أو يفترس به نادرا كالضبع فإنه لا يلجأ إلى الافتراس إلا عند الجوع الشديد، أو له ناب كبهيمة الأنعام، فهذه ليست من مقصودة في الدليل الذي سيأتي. وهذا أيضا هو قول أكثر أهل العلم، وهو نص الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، فإنه روى حديث أبي ثعلبة وروى حديث أبي هريرة، بل رواه بلفظ جاء أيضا عند مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. ثم قال مالك: وهذا الأمر عندنا. وهو من رواية يحيى من أبي يحيى الليثي بسنده عن مالك رحمه الله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن جاء في المدونة أنه قال: لا أحب هذا، فحمل عنه بعض المالكية القول بالإباحة. والذي يظن به رحمه الله أن يقول بما وافق الجمهور. وجه قولهم بالإباحة آية المائدة، وهي أصل عندهم في جميع ما سيأتي: قل لا أجد فيما أوحي إلي، وهذا نفي وفيه استثناء فيقتصر عليه، لا أجد محرما في قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير بالله. فقال هذه الأربعة فقط، وهي من آخر ما نزل. والصواب أن السنة جاءت ببيان آخر بعد هذه الآية، وهذه الآية أيضا وإن كانت مدنية فإن الحديث أيضا مدني، وهي جاءت في سياق الرد على الذين حرموا شيئا حتى من بهيمة الأنعام، فإن المشركين كانوا يحرمون بعض ما أحل الله عز وجل. فمنطوق الحديث الذي سيذكره المصنف مقدم على مفهوم الآية. نعم.
أي ينهش بنابه،
ينهش الناس وينهش الدواب. نعم.
لقول أبي ثعلبة الخشني: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، متفق عليه. نعم.
وهو جاء أيضا في الصحيح من حديث أبي هريرة، وجاء عند مسلم بزيادة: وكل ذي مخلب من الطير. و وأبو ثعلب الخشني مشهور بكنيته صحابي مشهور. ذكر الحافظ رحمه الله في التقريب له 15 اسم، فلا يعرف اسمه ولا اسم أبيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن صحبته ثابتة. نعم. والسباع، السباع هي المفترسة من الحيوان كما سيأتي تفصيله. نعم.
غير الضبع،
غير ذات استثناء، فالضبع أباحه الجمهور خلافا للحنفية على أصلهم الذي تقدم. نعم. وما هو دليل إباحة الضبع؟
لحديث جابر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الضبع، احتج به أحمد.
نعم. ورواه أبو داود وصححه البخاري والترمذي وغيرهما. فالضبع له ناب لكنه لا يعدو إلا نادرا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في صيده على المحرم بشاه، فدل على أنه يصاد ويؤكل. نعم. وهناك قاعدة ذكرها بعض أهل العلم في ما يحرم أكله من الحيوانات، قالوا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله يحرم، وما نهى عن قتله يحرم. ما أمر بقتله كالخمس الفواسق يحرم لأنها فاسقة، وما نهى عن قتله فيحرم لأنه لا يحرم أكله، لا يتوصل إلى أكله إلا بالقتل، فهذا ضابط جيد. ما أمر أو نهى عن قتله فهو محرم. فالضبع قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بشاة لأجل هذا الحديث.
نعم. والذي له ناب كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوى وابن عرس وابن عرس والسنور مطلقا والنمس والقرد والدب والفنك والدب والفنك والثعلب والسنجاب والسمور.
هذه كلها من ذوات الأنياب، فكلها محرمة. والكاف للتمثيل، كالأسد يطلق على الذكر والأنثى، وأنثاه اللبوة وهو المفترس المشهور، والنمر الذي نقط جلده كالنمرة، وهذا من أشد الحيوانات افتراسا وأقواها غضبا، حتى أنه إذا غضب قتل نفسه. والذئب لأنه كالكلب وله ناب ويفترس. والفيل خلافا لبعض المالكية فيما تقدم، والفيل من أعظم من أعظمها نابا، وهو مستخبث وخبيث وليس من أطعمة المسلمين فلا يجوز أكله. والفهد كذلك قريب من النمر. والكلب المعروف، والكلب يطلق على الجميع من به كلب، لكن المقصود به هنا الخاص، وإلا فيطلق حتى على الأسد. قال صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، على ابن أبي لهب وسلط الله عليه أسدا. والخنزير بالإجماع لنص الآية، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. وابن آوى جمعه بنات آوى، هذا يأوي بعضها إلى بعض إلى أمثالها وجنسها، هذا له مخلب طويل وكريه الرائحة، وتحريمه وقول الجمهور، وعند الشافعية وجهان فيه. وابن عرس كذلك دويبة يشبه الفار، والتحريم هو مذهب الحنفية كذلك. والسنور هو الهر، سواء كان أهليا أو وحشيا، جاء في الصحيح النهي عن ثمنه والنهي عنه مطلقا، فقوله مطلقا يعني سواء كان أهليا أو وحشيا. والنمس وهو يشبه الهر. والقرد بلا خلاف ذكره ابن عبد البر لخبثه. والدب إن كان له ناب كذلك محرم. والفنك وهو الحصيني أو بالحصين، هذا ثعلب تركي صغير، والثعلب كذلك المشهور. والسنجاب، السنجاب أكبر من الفار، له شعر ناعم وجلده من أحسن ما تتخذ منه الفراء. وبعض الفقهاء رخص فيه لأنه لا ينهش بنابه، ولذا مال الموفق رحمه الله إلى حله. والسمور يشبه ابن عرس الذي تقدم. وهناك في القديم كتاب اسمه كتاب الحيوان للدميري، وفيه ذكر لأكثر الحيوانات التي رآها الناس أو رآها هو، ووصف لهذه الحيوانات، وصف دقيق وعجيب، حتى أنه ذكر أن الفيل يفر من الفأرة، وذكر طائرا لا يقع على الأرض إلا على قدم واحدة حتى لا تنخسف به الأرض لكثرة غطرسته ونشوته بنفسه. هكذا كان يذكر رحمه الله. واليوم يمكن أن تتعرف على هذه الحيوانات وما يأتي من طيور عن طريق الأطارس المصورة للحيوانات، الأطارس المصورة، أو عن طريق المحركات البحثية الحديثة، أن تكتب اسم الحيوان ويظهر لك حتى تفرق بينها. وما خلق الله أكثر مما ذكروا، كما تقدم في قوله عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، فسبحان من خلقها وأحصاها. نعم.
وإلا ما له مخلب من الطير يصيد به.
هذا المستثنى الثالث، ما له مخلب خلافا لمالك رحمه الله يصيد به، وهذا قيد. أما ما له مخلب لكن لا يصيد ومخلب ضعيف كالحمام فلا. نعم.
كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة. نعم. بكسر الحاء وفتح الدال والهمزة.
نعم، كما نطق عبد الرحيم وفقه الله. نعم.
والبومة لقول ابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطيور، رواه أبو داود.
بل رواه الإمام مسلم رحمه الله. وهذه لها مخالب وتبطش بها، والفرق بينها في قوتها وفي حجمها وفي طول أجنحتها. فالشاهين طويل الجناحين جدا، والحدأة دون ذلك لكنها سريعة الاختطاف، والبومة طائر يسكن الخراب ويأكل الجيف، ومثل ما ذكر الهدهد والصرد والخطاف وغيرها مما يعني ذكره العلماء رحمة الله تعالى عليهم. نعم.
وإلا ما يأكل الجيف من الطير.
هذا المستثنى الرابع، ما يأكل الجيف من الطير يحرم كذلك، وهذا عند الجمهور لقوله عز وجل: ويحرم عليهم الخبائث، فإن آكل الجيف يخبث لحمه فيؤثر على آكله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن ولو في الحرم، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم.
كالنسر والرخم واللقلق والقعقع والعقعق، وهو القاق، والغراب الأبقع، والغداف، وهو طائر أسود صغير أغبر، والغراب الأسود الكبير، وإلا ما يستخبثه. نعم. العرب.
قال: وإلا ما يأكل الجيف أيضا فيحرم. ثم مثل كالنسر، والنسر هذا من الطيور التي لها مخلب، ليس لها مخلب، له أظفار لكنه يفترس ويرى. قال بعض أهل العلم: يرى الجيفة حتى على ارتفاع 400 فرسخ، و عمره يطول، قيل يصل عمره إلى 1000 سنة، وهو حاد البصر جدا، فهو يأكل يحلق ثم يسقط على الجيف خاصة، لا يصيد كالصقور والنياشين والبازي غالبا. والرخم كذلك تأكل الجيف، واللقلق والعقعق من فصيلة الغراب، له ذنب طويل ومنقار طويل وله صوت صخاب، وهو القاء كما قال المصنف. والغراب الأبقع يعني في رأسه بقعة بيضاء، والغربان أبقع وأسود، وغراب الزرع غراب الزرع يجوز أكله، ولعله يأتي في كلام المصنف. وأما الغراب الأسود والغراب الأبقع فإنه محرم، وهو من الخمس الفواس التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها. وذكرنا الضابط أن ما أمر بقتله يحرم أكله، وما نهى عن قتله يحرم أكله أيضا. والغداف فسره بعض النسخ الخطاف، وهو طائر أسود صغير أغبر، يعني لونه لون الغبار. والغراب الأسود كذلك كالأبقع. نعم.
وإلا ما يستخبثه العرب ذو اليسار.
المستثنى الخامس، ما يستخبثه العرب ذو اليسار، يعني الأغنياء من العرب يحرم أيضا، لأن القرآن نزل بلغتهم. ولأن الله عز وجل قال في سورة المائدة: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. والطيب هنا ضد الخبيث. قال بعض العلماء أن الطيب هنا المقصود به الحلال، لكن هذا ضعيف، لأنه لا يتسق أن يقال يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الحلال، فلا بد أن يأتي بوصف لما أحل لهم وهو الطيب. والطيبات ما استطابوه هؤلاء الذي نزل القرآن بلغتهم. وقال بعض أهل العلم المرد هنا إلى أهل الحجاز، أهل مكة وأهل المدينة الذين نزل القرآن بلسانهم أول مرة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا المستثنى لا يقال به، وإنما فتبقى الأشياء على أصل الحل، وليس لعرف العربي لا من ذوي اليسار ولا من غيرهم مدخل في هذا الباب. والأصل الذي تقدم هو الإباحة، فإن بعض العرب تستخبث حيوانا أو تستخبث طائرا وهو مباح، فالنبي صلى الله عليه وسلم استخبث الضب وهو مباح كما سيأتي، وأحل الضبع وهو مستخبث عند كثير من العرب، وهذا أقرب والله أعلم. ويمكن أن يحمل قوله عز وجل قل أحل لكم الطيبات، يعني ما ليس فيه خبث ونجس وضرر، وما عدا ذلك فيبقى على أصل الإباحة الذي تقدم. نعم.
كالقنفذ والنيص والفأرة والحية والحشرات كلها والوطواط.
فهذه مما يستخبثه العرب، القنفذ والنيص وهو قنفذ أضخم من القنفذ الأول، والفأرة وهي مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحرم، وهي الفويسقة والحية، وهذا كله خلاف لبعض المالكية وتقدم الرد عليهم. والحشرات لأنها مستخبثة، والديدان والنمل والصراصير والجرذان، كل هذا خلافا لما قرره المالكية رحمة الله تعالى عليهم. والوطواط وهو الخفاش طائر الليل، هذا المستثنى الخامس. نعم.
وإلا ما تولد من مأكول وغيره كالبغل،
هذا المستثنى السادس والأخير من الحيوانات البرية والطيور البرية. ما تولد من مأكول وغير مأكول، قال كالبغل
من الخيل والحمر الأهلية والسمع.
كالبغل والسمع، البغل من الخيل والحمر، يعني الحمار الأهلي ينزو على الفرس فيأتي البغل، فهنا اجتمع مبيح وحاضر، وإذا اجتمع المبيح والحاضر قدم الحاضر، قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك لما لا يريبك. ولأنه صلى الله عليه وسلم حينما مر بتمر الصدقة قال: لولا أن تكون من تمر الصدقة، لما مر بتمرة على الأرض قال: لولا أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. فاتقى الشبهة صلى الله عليه وسلم. وكالسمع فإنه يتولد من ذئب وضبع، أنثى الضبع هذا السمع، فهو الضبع قيل بإباحته كما تقدم، والذئب محرم، فهذا يغلب فيه جانب التحريم، والقاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام قدم الحرام، وتقدمت معنا في درس القواعد الفقهية. نعم.
وما تجهله العرب ولم يذكر في الشرع يرد إلى أقرب الأشياء شبها به، ولو أشبه مباحا ومحرما غلب التحريم
كما تقدم. نعم. وقيل ما تجهله العرب فهو على أصل الإباحة، على أصل الإباحة. نعم.
ودود جبن وخل ونحوها يؤكل تبعا،
يؤكل تبعا، تبعا في الطعام، في الدود الذي في التمر أو في الجبن أو في الخبز والسوس، هذه تؤكل تبعا لأنها مما لا نفس له سائلة، ليس فيها دم ولا تضر، خاصة مع قلتها. كم الساعة؟ نوقف نواصل ولا يلا توكل. لعل الباقي يعني يمضي معنا سريع إن شاء الله. نعم.
فصل. وما عدا ذلك الذي ذكرنا أنه حرام فحلال على الأصل،
الذي تقدم الأصل في الأشياء الإباحة. نعم.
كالخيل لما سبق من حديث جابر.
نعم. كالخيل فهو مباح عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة والمالكية، لحديث جابر الذي تقدم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، وجاء في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، والفرس أنثى الخيل فهو مباح. واحتج الحنفية على أصلهم، الأصل في الحيوانات الحرمة حتى يأتي الدليل، وجاء الدليل قالوا هذا الدليل يعارض النص القطعي في القرآن، وهذا أصل يبني عليه الحنفية الكثير من أقوالهم، فالنص القطعي من القرآن لا يتمسكون به ولا يعملون الأحاديث الأحاد في نسخه أو في تخصيصه، كما في قول عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، فإنهم يوجبون الزكاة فيما قل أو كثر ولو في أقل من خمسة أوسق، وفي زكاة الغنم لا يشترطون السوم، تقدم معنا في درس الصحيح عدم أخذهم بمفهوم المخالفة أو دليل الخطاب. المقصود أن الله عز وجل هنا يقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها، لتركبوها، ولم يقل لتأكلوها، مع أنه قبل ذلك قال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ففرق بين الأنعام وبين الخيل. فيقال نعم هو هذا ظاهر الآية وهو استدلال قوي، لكن السنة جاءت بالتخصيص، وإذا ثبت الأمر عن الرسول عليه وسلم فإنه يؤخذ به. والآية مكية، والخيل والبغال والحمير لتركبوا هذه مكية، والحديث مدني فيقدم، وكونها كذلك كونها تركب لا يمنع من أكلها، كالإبل فإنها تركب وتوكل، توكل وتركب. نعم. هذا هو الصواب. نعم.
وبهيمة الأنعام،
بهيمة الأنعام كل البهائم سميت بهيمة لأنها لا تنطق، وهي ثمانية أزواج، هي ثمانية أزواج كما في آية الأنعام أحلت لكم بهيمة الأنعام، ثمانية أزواج في الآية الأخرى، من الإبل اثنين ومن البقر اثنين ومن المعز اثنين ومن الضان اثنين ومن المعز اثنين، يعني الذكر والأنثى. قال وهي
الإبل والبقر والغنم،
والغنم جنس تحته نوعان الضان والماعز، والضان جنس وتحته أنواع أيضا. نعم. والماعز كذلك لاختلاف بيئاتها.
لقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام.
نعم. الأنعام كلها بهائم، البهائم وكلها عجماء، قال عليه الصلاة والسلام العجماء جبار، عجماء لا تنطق. نعم.
والدجاج والوحشي من الحمر،
والدجاج أيضا مباح. نعم، وفيه أيضا خلاف، لكن في الصحيحين وذكره البخاري رحمه الله في كتاب الصيد، حديث أبي موسى أنه أكله وكان معه رجل من بني جرم، فكأنه تلكى لا يأكل، قال كل، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأظنه من أحاديث العمدة. نعم.
والوحشي
والوحشي من الحمر بخلاف الأهلي، فإنه مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم الحمر الأهلية، فمفهوم الحديث أن الوحشي مباح، هذا الدليل المفهوم. والدليل الآخر دليل التقرير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا قتادة حينما صاد الحمار الوحشي، حينما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من الناس، فأخذ ساحل البحر وحمل على فرس، على حمار وحشي، وأكل منه، وحمل منه للنبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه صلوات الله وسلامه عليه. وكذا أهدى كما في الصحيحين الصعب بن جثامة له حمارا وحشيا أو رجل حمار وحشي، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن قوم حرم، يعني محرمون، يعني كانوا محرمين، فعلل النبي صلى الله عليه وسلم الامتناع من الأكل بعلة الحال وهي الإحرام، ولم يذكر له التحريم، فدل على حله، وهو على الأصل الذي تقدم، الأصل في الحيوانات الحل. ما تقدم من قولنا الأصل في اللحوم، هذه اللحوم المقطعة، الأصل في الحيوانات الحل، الأصل في الأشياء الحل، الأصل في اللحوم الحرمة، فيفرق بين هذا وذا. نعم.
ومن البقر،
يعني الوحشي أيضا من البقر، ويمثل لها، قال
كالأيل
والتيل بتشديد الياء، نعم، وهو جنس من بقري.
والتيتل والوعل والمها وكالضباء والنعامة،
والثيتل أو التيتل، نعم، والوعل، هذه من جنس البقر الوحشي، والمها جاء مباحة بالإجماع. نعم.
وكالضباء والنعامة والأرنب وسائر الوحش،
والضب والضباء، الضب جائز أيضا عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة، فإنه يحرمه لحديث أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب، وهذا أيضا ضعيف، ولذا بوب البخاري باب الضب وفي كتاب الصيد، وذكر فيه حديثين، ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الضب لا أحله، لا آكله ولا أحرمه، هذا منطوق النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أكله كما في الصحيحين من حديث ابن عباس وخالد بن الوليد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرب له طعام ضب محنود أو مشوي، فلما أراد أن يأكل قال بعض النسوة في البيت أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فأخبروه فكف يده، فقال خالد أحرام هو؟ قال لا، قال خالد فاشتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل، قال لا، إنما لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، فكان يعافو عليه الصلاة والسلام، لكنه مباح. نعم. والضباء وهي الغزلان ذكور وإناث، والنعامة، النعامة فيها من الطير وفيها من البعير طويلة العنق، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم في صيد النعامة ببدنه، فدل على جواز صيدها وأكلها. والأرنب في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين ومن حديث العمدة أيضا أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى الناس فلغبوا فأدركتها فأخذتها وبعثت بها إلى أبي طلحة فأكلها رضي الله عنه وأكل أبو طلحة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وسائر الوحش كما سيذكر، نعم، مباحة على الأصل الذي تقدم. نعم.
كالزرافة والوبر واليربوع،
نعم،
وكذا الطاووس والببغاء والزاغي وغراب،
تشبه البعير، وكذلك تشبهه في ركبتيها أنها في يديها. واليربوع قضى فيه عمر رضي الله عنه بجفرة في من صاده فيجوز أكله. والوبر يشبه الأرنب، نعم، والطاووس مباح بلا خلاف، والببغاء كالحمامة، اليربوع يشبه الأرنب والببغاء كالحمام، وهو الذي يقلد الأصوات، كان يتخذه الساسة لنقل النمائم إليهم، هذا جائز على الأصل الذي تقدم. نعم. والزاغ وهو نوع من الغربان، فلا يحرم من الغربان إلا الأسود الكبير والأبقع الذي تقدم ذكرهما. وغراب الزرع هذا يشبه الحمامة لكنه أسود، منقاره أحمر ورجلاه حمراوين أيضا، هذا وصفه عند الدميري وهو مصور الآن كما قلنا في الأطارس. نعم،
لأن ذلك مستطاب فيدخل في عموم قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويباح حيوان البحر كله، لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر.
ثم ذكر رحمه الله حيوان البحر وأنه مباح وإلا ما يستثنى، واستثنى ثلاثة، استثنى الضفدع والتمساح والحية، حية البحرية كالحية البرية، فهذه محرمة. وما عدا ذلك ولو كان خنزير البحر أو إنسان البحر كما يقال أن هناك آدمي في البحر أو غير ذلك مما خلق الله في البحر فهو مباح. والحنفية على أصلهم من أضيق المذاهب قالوا لا يباح من البحر إلا السمك، والمالكية على أصلهم يباح كل ما في البحر لا يستثنون شيئا، والشافعية توسطوا، منهم من يستثني ما استثنى الحنابلة ومنهم من يستثني الضفدع فقط على خلاف بينهم أيضا، ومنهم من يلحق السرطان، ومنهم من يلحق كل برماوي ما يكون في البر والبحر. على كل حال الأصل الإباحة كما قال سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، الصيد ما صدتوه والطعام ما قذف به البحر خلاف الحنفية. قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماءه الحل ميتته. نعم نعم، هذا لو ظهر فهو على أصل الإباحة فهو من صيد البحر، لا لم يستثنه الفقهاء رحمهم الله، ولعله لم يرى يذكر في بعض الأساطير والله أعلم، لكن ما يرى الإنسان من المخلوقات البحرية لا يكاد يحصي ما فيه من الأجناس والأنواع، فهي على أصل لو صادها صائد وأراد أن يأكل منها أو رأى من يأكلها في الشرق أو في الغرب فإنه لا ينكر عليه. قال إلا الضفدع، استثناء الضفدع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلها، رواه أبو داود والنسائي، وقلنا الضابط ما نهي عن قتله حرم أكله. نعم، ولأنها مستخبثة أيضا، وذكرنا من قال بحلها. نعم،
وإلا التمساح لأنه ذو ناب يفترس به،
يفترس ويأكل الناس وفيه خبث، ويشكل عليه الحوت فإن له ناب ويفترس وربما أكل فالتقمه الحوت وهو مباح بالإجماع لأنه من السمك. القرش وغيره يجوز، وأكل الصحابة شيء من هذا العنبر الضخمة. ولذا التمساح، حتى أن الشيخ محمد رحمه الله في شرح المنتر مال إلى حله، لحله التمساح، وليس هناك دليل ينص على تحريمه خاصة. نعم، نعم، ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله أو أمر بقتله فهو محرم. قال
وإلا الحية لأنها من المستخبثات،
مقصود البحرية، أما البرية فتقدم ذكرها وهي من الفواسق. نعم،
لأنها من المستخبثات.
انتهى من الكلام عن الحيوانات البحرية، ثم استطرد في بعض الحيوانات العامة فقال
وتحرم الجلالة التي أكثر علفها النجاسة.
الجلالة تكون من البقر ومن الإبل ومن الدجاج التي تأكل في النجاسات وترعى فوق الدمن فيخبث لحمها وينتن ولها رائحة كريهة فتحرم، وقيل تكره ولا تحرم، وجاء فيها نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي عن ابن عمر وحسنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وعن ألبانها. ومثل الجلالة النبات الذي يسقى بالنجاسة كالجرجير والخيار والطماطم، إذا سقيت بالنجاسات بمئات المجاري فإنها تحرم أيضا، إلا إذا حبس عنها الماء النجس مدة وسقيت بالطاهر حتى ذهب ما فيها فحينها تباح. ومن العلماء من قال لا، هي على أصل الإباحة. والأصل فيها النهي الذي ذكرنا. نعم.
ولبنها وبيضها نجس.
بيضها إن كانت مما يبيض كالدجاج والبط. نعم.
حتى تحبس ثلاثة وتطعم الطاهرة فقط.
ثلاثة أيام. روي هذا عن ابن عمر، وقال الحنفية حتى تحبس ويظهر فيها الطيب، فإن طيب اللحم يظهر في الشاه ويظهر في الدجاج، يظهر من لونها ولون جلدها ويظهر في حركتها. والتوقيت هذا أصله فعل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقوله وتطعم الطاهر فقط، فإذا فعلت حلت بالإجماع. نعم.
ويكره أكل تراب وفحم وطين وغدة وأذن قلب.
نعم. ويكره أكل هذا ولا يحرم، فهو على أصل الإباحة، كما قال الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فلو توحمت المرأة على طين أو على تراب أو على فحم أو احتاج إليه فإنه يجوز. والكراهة لأجل الضرر. وأذني قلب، قلب الشاه أو غيرها، له القلب له أذنان زائدتان في أعلاه، فإن النفس تعافو هاتين، فتكره ولا تحرم. نعم.
وبصل وثوم ونحوهما،
لأنها مستخبثة، ولأنها تمنع من الاتيان إلى المساجد، ولأنها خبيثة، كما جاء في مسلم من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، ومنها الكراث، جاء في مسلم حديث أبي سعيد من أكل من هذه الخبيثة فلا يقربن مسجدنا، ولأنها تؤذي الملائكة، كما عند ابن ماجه فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر من أكل من ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا، ونحوها كالكراث. نعم. والفجل. نعم. قال
ما لم ينضج بطبخ،
يعني تذهب يذهب الطبخ رائحتها، فحينها لا تكره ولا تحرم. ليس هناك من أهل العلم من حرم الثوم والبصل، لكن يحرم على آكلها أن يأتي إلى جماعة المسلمين في الجمعة والجماعات والأعياد. وهل له أن يأكل ويمتنع عن الجماعة؟ هذا الأولى له أن لا يفعل، لكن لو اشتاقت نفسه لذلك أو تطبب بثوم أو بصل فإنه مباح على الأصل، ويعذر عن تخلفه عن الجماعة. وإنما الأعمال بالنيات، إن قصد بالأكل التخلف أثم.
لا لحم منتن أو ني،
فيجوز أكل اللحم المنتن، هذا ظاهر قوله رحمه الله، وصوب في الإنصاف، بل حكي اتفاقا أنه يكره اللحم المنتن أو الني لأنه مضر. نعم. لكن هذا ما ذكر هنا هو على أصل الإباحة. نعم. خلي بعد الدرس.
ومن اضطر إلى محرم بأن خاف التلف إن لم يأكل غير السم حل له.
إذا اضطر إلى، اضطر بالضم، بضم الطاء لا بفتحها، والفتح خطأ، إلى محرم فيجوز له عند الاضطرار سواء كان حاضرا أو مسافرا إلا السم، لأنه متلف السم، وهو مثلث السين، سم وسم وسم كلها صحيحة، يحل له تناول المحرم عند الاضطرار، لقوله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، قال عز وجل حرمت عليكم الميتة، إلى أن قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. نعم.
إن لم يكن في سفر محرم،
فلا يجوز له أن يترخص بأكل الميتة ولا أكل المحرم، لأن الله عز وجل قال غير باغ ولا عاد، ومر معنا في درس القواعد قاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي، يعني من كان متلبسا بالمعصية فليس له أن يترخص بأكل الميتة أو المسح على الخفين ثلاثة أيام وهو مسافر. ومن أهل العلم وهو مذهب الحنفية واختاره شيخ الإسلام من قال يجوز له ولو كان في سفر معصية أن يترخص، لأن قوله غير باغ يعني في تناوله، يعني يأخذ قدر الحاجة، وليس المقصود أنه غير باغ بسفره، والمسألة محتملة. والصواب أنه لا يجوز له أن يترخص إذا كان عاصيا، فإن قيل سيموت إن لم يأكل فما هو الجواب؟ يتوب ثم يأكل، فالتوبة سهلة، يتوب ثم يأكل.
منه ما يسد رمقه،
يأكل ما يسد رمقه، هذا عند الجمهور، وقال المالكية يأكل حتى يشبع على أصلهم.
أن يمسك قوته ويحفظها،
هذا الذي يسد الرمق.
لقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وله التزود إن خاف،
يعني يتزود إن خاف أن لا يجد غير الميتة، يأخذ معه في سفره زوادة منها. ويجب إن أمن أو غلب على ظنه أنه سيجد مباحا لا يأخذ.
ويجب تقديم السؤال على أكله،
يعني يسأل الناس على أكل المحرم.
ويتحرى في مذكاة اشتبهت
مع النهي عن السؤال.
ويتحرى في مذكاة اشتبهت بميتة،
ويبني على غالب ظنه.
فإن لم يجد إلا طعام غيره، فإن كان ربه مضطرا أو خائفا أن يضطر فهو أحق به.
ربه يعني صاحبه، إذا لم يجد إلا مالا لغيره فلا يأخذ منه إن كان صاحبه مضطرا أو يخشى أن يضطر له، فصاحبه أحق.
وليس له إيثاره،
وليس لصاحبه أن يوثر غيره به، لأن نفسه والمحافظة على مهجة نفسه أولى. واختار ابن القيم رحمه الله كلمة في الزاد أن له أن يؤثر، لأن هذا غاية الجود، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فإن لم يكن محتاجا له صاحبه قال:
وإلا لزمه بذل ما يسد رمقه فقط،
ما يسد رمق أخيه يلزمه وجوبا أن يبذل له إن كان مسلما، فإن لم يكن مسلما فلا يلزمه.
بقيمته،
فيلزم الآخذ القيمة عند الأكثر. وقال المالكية: لا تلزمه القيمة لأنه مضطر فيأخذ بلا قيمة. واحتجوا بقول عز وجل: فمن اضطر، وهذا ضعيف، لأن الاضطرار هنا أباح المحرم في حق الله عز وجل. وأما إذا أخذ مال الغير فهذا حق آدمي، يأخذ منه للاضطرار لكن يدفع قيمته. استثنى شيخ الإسلام ما لو كان المضطر فقيرا، فدفع اضطراره واجب عيني على من تعين عليه، أو واجب كفاية على من حضره. نعم.
فإن أبى رب الطعام أخذه المضطر منه بالأسهل فالأسهل.
هذا الآب من يأبى، هذا بخيل وخبيث نفس، يرى أخاه مضطر ويمتنع من إعطائه. نعم. لكن إن أخذه بالقوة منه لزمه العوض أيضا. نعم.
ويعطيه عوضه. ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه كثياب لدفع برد أو حبل أو حبل أو دلو لاستسقاء ماء ونحوه وجب بذله له.
نعم. هذا أحيانا يضطر إلى المال، وأحيانا يضطر إلى نفع المال، نفع الحبل أو نفع الدابة أو نفع السيارة، يوصل المريض إلى المستشفى، يجب عليه أن يبذل سيارته وجوبا، وإذا لم يفعل أثم وتشبه بالكافرين الذين يمنعون الماعون. نعم.
أي لمن اضطر إليه مجانا مع عدم حاجته إليه،
هذا قيد، إذا لم يكن صاحبه محتاجا إليه. نعم.
لأن الله تعالى ذم على منعه. نعم. بقوله: ويمنعون الماعون. نعم. وإن لم يجد المضطر إلا آدميا معصوما فليس له أكله،
إذا لم يجد لدفع الضرورة إلا آدميا فليس له أن يأكل، لكن بشرط أن يكون الآدمي معصوما، والمعصوم هو المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد. وأما غير المعصوم فيجوز له أن يأكل منه عند الاضطرار، وغير المعصوم هو الحربي ومن استوجب القتل قصاصا أو لزنا ولو كان مسلما وكان محصنا، فله أن يأكل منه. وذكر بعض أهل العلم أن للنبي إذ اضطر أن يأكل من أي آدمي ولو كان معصوما، إذا كان الآكل المضطر نبيا. هذا فرع لا يمكن أن يقع لأن النبوة ختمت، لكن يذكرونها من ملح العلم. نعم. فالمرتد أو الحربي أو الزاني المحصن الذي ثبت زناه أو القاتل الذي ثبت قتله، إذا اضطر غيره إلى أكل منه أكل. نعم.
ولا أكل عضو من أعضاء نفسه،
يعني ليس لك أن تأكل من أعضاء نفسك عند الاضطرار، كل من غيرك. وهذا فيه خلاف، والشافعي رحمه الله قال له ذلك ومال إليه الموفق. وهذه المسائل واقعة في عصر الحديث، ليست أشياء يعني تتوقع أو وقعت في الجاهلية، حتى في هذا العصر، في عصر النعمة وعصر الحضارة الزائفة، وجد من المسلمين من يصل إلى هذا الحد من المخمصة والجوع إلى أن يأكل من نفسه. وقع هذا في هذه السنوات في الصومال وفي غيرها من الإخوة في بورما، في روهنجا، قد يصلون أحيانا إلى بعض هذه الأحوال فيحتاجون إلى هذه المسائل، فلا تستغربها. نعم.
ومن مر بثمر بستان في شجر أو تساقط عنه ولا حائط عليه، أي على البستان، ولا ناظر أي حافظ له، فله الأكل منه مجانا من غير حمل.
ومن هذا عام، سواء كان مسلما أو كافرا، مر بثمر بستان في شجرة أو في شجر البستان الحائط، أو سقط عن الشجرة تحتها ولا حائط عليه ولا ناظر، هذان قيدان، فله أن يأكل لكن ليس له أن يأخذ. فإذا قيدت المسألة بهذين القيدين، لا حائط للبستان، ليس له سور وليس له حارس ناظر، وقيد بعضهم بقيد ثالث أن ينادي قبل أن يأكل، يا صاحب البستان يا صاحب البستان، فإن أجابه استأذن وإن لم يجبه أكل. والقيد الرابع أن لا يأخذ، يأكل مكانه، أما أن يدحس في ثوبه أو يأخذ كرتونا فلا. قال صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الثمر المعلق: ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن أخرج منه شيئا فعليه غرامة مثليه والعقوبة، يعني يعزر ويغرم مثلي ما أخذ. هذا رواه الترمذي وحسنه، وأظن مر معنا في الجنايات. نعم.
ولو بلا حاجة،
ولو بلا حاجة، لا يشترط أن يكون جائعا، له أن يأكل ويأكل مجانا، وهذا من مفردات المذهب، وذهبك أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهنا لم يتحقق من الإباحة. وقال عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع كما في حديث أبي بكر وغيره في الصحيحين: إن أموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. هذا وجه قول الجمهور، والحنابلة يستثنون هذا لورود السنة، وهذا مما يتسامح فيه غالبا، فلا حرج فيه إن شاء الله، ولما روي عن الصحابة ويذكره المصنف. نعم.
روي عن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وغيرهم: وليس له صعود شجرة ولا رميه بشيء ولا الأكل،
لا، لما فيه ملاذة، لا يرمي الأشجار، يأخذ مما سقط أو من معلق دنا،
ولا الأكل
دانية. نعم.
ولا الأكل من مجموع إلا لضرورة،
من مجموع محرز، يعني صاحب المزرعة يجني الثمار ويضعها يحرزها في الجرين، فيأتي هذا ويأكل منها، هذا لا، صار محرزا يأكل مما تحت الشجر أو ما كان معلقا وهو مار، إلا لاضطرار فله أن يأكل من هذا المجموع. نعم.
وكذا زرع قائم،
يأكل من الزرع القائم، الحنطة، هذا يؤخذ فريكا، يأخذ السنابل ويفركها ويأكل. نعم.
وشرب لبن ماشية،
يشرب من لبن الماشية التي ترعى، سواء كانت من الإبل أو من البقر أو من الغنم، هذا عند على المذهب خلافا للجمهور، وهو رواية أنه لا يجوز. احتج الجمهور لا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث يروى عنه: لا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. ووجه الرواية التي ذكرها المصنف الحديث الآخر الذي رواه الترمذي وصححه: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان صاحبها فيها استأذن، وإن لم يجد أحدا فليحتلب ولا يحمل، يعني يحتلب ليشرب يدفع حاجته أو يكسر شهوته ويمضي. نعم. وهذا أقرب إذا صح الحديث، وقد صححه الترمذي رحمه الله، ويكون خاص مخصص للأدلة العامة التي منعت من الاعتداء على مال الغير. نعم.
وتجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به في القرى دون الأمصار.
وتجب ضيافة المسلم، أخرج الكافر، وبعضهم أوجب ضيافة الكافر أيضا لظاهر الحديث وعمومه، فليكرم ضيفه، وهذا عام. وقوله المجتاز يعني المسافر ابن السبيل، لا الحاضر أهل البلد، فضيافته في بيته فلا تجب، إذا زارك الحاضر لا تجب ضيافته. نعم، لكن الضيافة من الإيمان، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، والبخل هذا من ليس من صفات أهل الإيمان. ولذا يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعظنا في البخل، يعلمنا الاستعاذة من البخل كما يعلمنا السورة من القرآن. الكريم صلى الله عليه وسلم يكره البخل والبخيلين، وكان يحدثهم عنه ويعلمهم الاستعاذة منه كما يعلمهم الاستعاذة من كما يعلمهم السورة من القرآن. نعم،
يوما وليلة،
هذا قدر الضيافة واجبة، وما زاد عن يوم وليلة فصدقة. نعم،
قدر كفايته،
يعني ما يكفيه من الطعام والشراب. نعم،
مع أدم،
مع أدم الإدام الذي يأتدم به مع الطعام. نعم،
لقوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته. متفق عليه،
حديث أبي شريح العدوي. نعم،
ويجب إنزاله ببيته مع عدم مسجد ونحوه،
يعني يجب عليه فيأثم إن لم يفعل أن يبيت عنده في بيته يوما وليلة، وأما ما زاد فينصرف أو تبقى صدقة وله منة عليه. قد قال الله عز وجل: فإذا طعمتم فانتشروا. ويجب إنزاله ببيته مع عدم مسجد ونحو المسجد، كالخان الذي يسمى اليوم فندق، أو الأربطة والأوقاف، إذا وجد يذهب إليها الضيف، إذا لم يوجد فيبيت عنده وجوبا. وليس من مكارم الأخلاق أن يطعمه ثم يقول: اذهب بت في المسجد. نعم،
فإن أبى من نزل به الضيف فللضيف طلبه به عند حاكم.
نعم، يشتكي عند الحاكم، يشتكي هذا البخيل الذي أبى أن يطعمه. نعم،
فإن أبى،
وهذا قال المرداوي الإنصاف: بلا نزاع، له أن يرفعه الحاكم، والحاكم يجبر المضيف أن يدفع له ضيافته يوم وليلة. يعني يسأل الحاكم: كم يكفيك في اليوم والليلة في الضيافة والسكنة؟ قالت: يكفيني 500 ريال. ادفع له 500 ريال ويذهب هو إلى الفندق يأكل ويشرب على حسابك رغما عنك. هذا يعني ما يجب في هذه المسألة. وليس هذا من أكل أموال الناس بالباطل، لأن الشارع أمر بإكرام الضيف، وهذا حابس لحق وجب عليه، كأنه منع زكاة أو منع النفقة على زوجته أو على أولاده، تؤخذ منه قهرا. نعم،
فإن أبى فله الأخذ من ماله بقدره.
بقدره يعني بقدر حاجته يأخذ منه، يعني إذا استطاع أن يأخذ منه دون علمه فله أن يأخذ، ولا تكون سرقة ولا يكون آثما، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن لهند امرأة أبي سفيان أن تأخذ، قال: خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. وفي هذه المسألة خاصة فيها حديث الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا، يعني لا يضيفوننا، فما نفعل؟ قال: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. رواه البخاري ومسلم. أسأل الله أن يختم لي ولكم بخاتمة أهل الإحسان، وأن يتوفانا وإياكم على الإيمان، وأن يقر أعيننا وأعينكم بهذا المجلس يوم أن نلقاه، يجعله خالصا لوجهه الكريم، موجبا للفوز برضاه وجنته، وهو أرحم الراحمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله. نعم، ما سمعت أي إطلاق؟ فلا يقربن مسجدنا. لأن الحكم معلل. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الخبيثة، وهي خبيثة في ماذا؟ في رائحتها وليست في إضرارها، فليس منها ضرر، لكن الخبث في الرائحة، فإذا ذهبت الرائحة زالت العلة. أي نعم، لا شك. لكن إن بقيت الرائحة حتى مع الطبخ، وهذا خاصة إذا كان الطبخ يعني ليس ناضجا ولم يستهلك هذا في الطبخ، فالذي يظهر أن الرائحة تبقى، بل أحيانا تقوى بالطبخ، فالأولى أن يمتنع، وقبل أن يخرج يسأل أهله إن لم يأكلوا، أما إن أكلوا فإنهم لا يشعرون برائحتها معه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم. على القاعدة الأصل في اللحوم التحريم حتى يقع اليقين أو غلبة الظن أنه مباح. كيف يقع هذا؟ بإخبار الثقة. إخبار الثقة، إذا قالت وزارة التجارة جميع اللحوم المستوردة هي على الطريقة الإسلامية فهذا غالب الظن، خذ به وكل. وقد بعث الشيخ عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه، وإن كان هذا الأمر قديم في وقت حياته، وقد توفي قديما رحمة الله تعالى عليه ومشت بين الأيام، بعث لجنة إلى البرازيل خاصة وتحقق من الأمر وأنها لا تصعق وتذبح على الطريقة الإسلامية، فكان يفتي بالحل. لكن لو جاء ثقة آخر ويعني غير هذا الأصل فالامتناع من هذا أولى. لكن لا نحرم على الناس، فإن أكثر المطاعم تعتمد على المستورد، فلا نقول فيها بالتحريم، وهي على الأصل الذي بنوا عليهم. أما الأصل الذي ذكره جمهور الفقهاء فهو الذي ذكرنا، أن اللحم لا يستباح إلا بغلبة ظن أو يقين أنه مذكى بالذكاة الشرعية. والله أعلم. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الحرام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.